طيب آخر ما أخذنا في الطب ماذا عند حازم؟ نأخذ اليوم الحلبة بعد المرق إن شاء الله. فيه فوائد عظيمة، حتى أنه ذكر عن ابن القيم أنه قال لو اشتري بوزنها ذهبا لكان قليلا، ومعنى كلامه أعرف ماذا؟ ماذا؟ لأن حصل حرير الآن المشي الذي حقنا موجودة، أنا أعرف أتجاوز عن بعضها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بمكة فقال: ادعو له طبيبا، ادعو له طبيبا. فدعي الحارث بن كلدة فنظر إليه فقال: ليس دور الطبيب. أما لفظ دكتور هذه كلمة أعجمية ليس عربية، فينبغي الإنسان يقول طبيب، طبيب الفلاني، ما هو الدكتور، الطبيب الفلاني. قال: فنظر إليه فقال: ليس عليه بأس، فاتخذوا له فريقة مع تمر عجوة رطب يطبخان فيحساهما، ففعل ذلك فبرئ. حديث ضعفه الألباني رحمه الله. قال: وقوة الحلبة من الحرارة في الدرجة الثانية ومن اليبوسة في الأولى، وإذا طبخت بالماء لينت الحلق والصدر والبطن، يعني تجعلها كالقهوة تشرب، تضيف عليه شيء من السكر، وإن يسر الله من العسل فهو خير. قال: لينت الحلق والصدر والبطن، وتسكن السعال والخشونة والربو وعسر النفس، وتزيد في الباء، وهي جيدة للريح والبلغم والبواسير، محضرة للكيمواسات المرتكبة في الأمعاء، وتجلب البلغم اللزج من الصدر، وتنفع من الدبيلات وأمراض الرئة، وتستعمل لهذه الأدواء في الأحشاء مع السمن والفنايد. قال: وإذا شربت مع وزن 5 دراهم فوة أدرت الحيضة، وإذا طبخت وغسل بها الشعر جعدته، وأذهبت الحزاز، نوع من أنواع الثعلبية. قال: ودقيقها إذا خلط بالنطرون والخل، هذه ما هو النطرون هذا، وضمد به، يعني كالعجين هكذا ويضع عليه، يضمد عليه خرقة، حلل ورم الطحال. وقد تجلس المرأة في الماء الذي طبقت فيه الحلبة فتنتفع به من وجع الرحم العارض من ورم فيه، وهذه فائدة، يعني كثير ربما من النساء يشكين من هذه الأمراض فيما يتعلق في الرحم وما حول ذلك. قال: فتنتفع به إذا قال: وقد تجلس المرأة في الماء الذي طبقت فيه الحلبة فتنتفع به من وجع الرحم العارض، يعني تضع في إناء تطبق فيه الحلبة ثم يخرج هذا الحب في الماء ذلك من الحار يعني الدافي، ثم تجلس عليه دقائق. قال: فتنتفع به من وجع الرحم العارض من ورم فيه، وإذا ضمدت به الأورام الصلبة القليلة الحرارة نفعتها وحللتها، وإذا شرب ماؤها نفع من المغص العارض من الرياح، وأزلق الأمعاء، وإذا أكلت مطبوخة بالتمر أو العسل أو التين على الريق حللت البلغم اللزج العارض في الصدر والمعدة، ونفعت من السعال المتطاول معه، وهي نافعة من الحصد مطيقة للبطن يباس الذي في الإنسان تنفع له. وإذا وضعت على الظفر المتشنج أصلحته، ودهنها ينفع إذا خلط بالشمع من الشقاق العارض من البرد، ومنافعها أضعاف ما ذكرنا. ويذكر عن القاسم ابن عبد الرحمن أنه قال استشفوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استشفوا بالعلبة. وقال بعض الأطباء لو علم الناس منافعها لاشتروا ولو بوزنها ذهبا. هذا الذي أشرنا إليه، وأما حديث غير صحيح. فالخلاصة فوائدها كما أشار رحمه الله أكثر مما ذكرت، وهذا ما كان يتداوى به الأولون. ما كانت ثم مستشفيات ولا عيادات ولا مستوصفات، هذه أدويتهم. نعم كثرت الأمراض مثلا في أيامنا لاختلاف المأكولات، وخاصة هذه الأشياء الصناعية وكثرة المواد الحافظة لها، من هنا كثرت الأمراض في جسم الإنسان. ويقول أبو محمد إذا طبخت مع الشمار تدر حريب الأم، يعني يشرب الماء. تنقيع فقط ما يحتاج على نار، يعني ينقع حب الحلبة مع الشمار ثم يشرب الماء يدر حليب الماء على المرأة. ما شاء الله. طيب قال الخل، ذكر الخبز، خبز قد يقول ضروري، أعطينا فوائده ولم نعطيه، إلا أن هذا الأبيض الدقيق هذا يسمونها السموم البيضاء، السكر والدقيق هذا والأرز السموم البيضاء القاتلة، أمراضها خطيرة جدا جدا. بل يقول بعضهم لو أكلت حبة خبز فقط ما يقارب ربما أكثر من كف السكر، حبة من الخبز الأبيض هذا. الخبز الأحمر هذا البر أخف ضررا جدا وأسهل وأفضل وأطيب من هذا الأبيض. يعني بعض النساء تقول ربما ما يعلق على التنور ما يمسك، ما كان هذا الدقيق مشهور فيما مضى بكثرة فيما هو موجود فيه، لكن لو خلط بشيء يسير حتى مثلا يمسك على التنور، وإلا تستطيع بعض النساء تستخدمه بدون دقيق. فينبغي الإنسان أيضا أن يحافظ على نفسه بالوقاية، الوقاية يقولون خير من العلاج، حافظ على نفسه في أشياء كثيرة أسباب والأمراض حيث لا تشعر. أول ما تذهب إلى طبيب في سكر عافانا الله وإياكم أو نظير هذه الأمراض، أول ما يمنعك من الدقيق خبز الأبيض ممنوع، يقول تقاربه الأرز ممنوع، حلويات ممنوع، سكريات، هذه أشياء وقاية. وهذا من لا يقول إنسان ما سأموت إلا في وقتي، هذا ما ينكر، لكن هذا من فعل الأسباب يطلع قفز فأقول ما سأموت إلا في وقتي، لكن هذا فعل السبب ينب الأشياء الذي فيها مضرة على جسم الإنسان. هذه أشياء مهمة جدا، وأعظم ما يكون الإنسان أيضا مع تداوي الرياضة، أقصد بذلك المشي. كتاب للشيخ عبد الرحمن الشميري وفقه الله وسدده على المشي، يعني ذكر ما يقارب 3/4 شفاء الإنسان بالمشي. وغالب الأمراض كثرة الجلوس، قلة الحركة، غالب الأمراض قلة الحركة. كم الدهون بسببها، السكريات بسببها، البواسير بسببها، يعني أمراض كثيرة جدا بسبب الجلوس. ليس معنى الجلوس أنك تجلس ما تتحرك، لا، قلة المشي. قل ما يحتاج الإنسان ربما إلى 1 كيلو 2 كيلو في اليوم يمشي، لكن أين نمشي نحن؟ يعني صارت حياة أنوثية كما يقال، يعني بمعنى ما في مشي. صرنا حق نساء محصورات في البيت والبعض ما يمشي، لكن يمشي حتى في المسجد، قم راجع امشي 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 امشي. وأنت تجرب نفسك، لو في مكان أردت أن تمشي مكانه خلاص تتعثر مباشرة. فالمشي مهم جدا. شرب الماء أيضا على الريق، هذا من فوائد عظيمة، وكم من الفوائد الذي يتعلق في ذلك. فكم من أدوية موجودة بلا كلفة صديق لسم ذلك. أعظم وأيضا من أعظم ما يرهق البدن ويتعب المعدة، ومن أسباب السمنة، ومن أسباب الدهون، ومن أسباب السكريات، يعني إذا تناول الإنسان وجبة العشاء ثم نام، وهذه ضررها خطير فوق ما تتوقع. يقول الإمام ابن القيم أقل شيء 100 خطوة تمشي بعد العشاء. يعني قد مررنا على بعض الأطباء يقول ينبغي أن يكون بينك وبين العشاء بين النوم فاصل 5 ساعات. بعضهم ربما ينام وما زال آثار الطعام على فمه، هذا ضرر عليه. ناهيك عما يتولد من يعني تعثرك عن قيام الليل، تعثرك عن قيام الليل إذا تناولت وجبة العشاء ثم نمت، يصعب عليك. حموضة هذه التي تولد في جسم الإنسان أو في حلقه في معدته بسبب هذا، ينام أن يتعشى ثم ينام مباشرة. لكن جعل لك فاصل ساعات مع المشي والوقاية، هذا شيء مهم، شيء مهم. نسأل الله لنا ولكم العافية. قال الخل: روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم، لذلك يضم بغيره، فقال: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل، فقال: نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. وفي سنن، هذا في صحيح مسلم، وفي سنن ابن ماجه عن أم سعد رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل، اللهم بارك في الخل. قال: اللهم بارك في الخل، ولم يفتقر بيت فيه الخل. حكم الشيخ الألباني على هذا الحديث بالوضع. قال: الخل مركب من الحرارة والبرودة، أغلب عليه، ويابس في ثيابس في الثائثة، قوي التجفيف، يمنع من صباب المواد ويلطف، وخل الخمر ينفع المعدة الملتهبة. هذه مسألة تخليل الخمر إذا تخللت بنفسه، وهو يشير إلى مما يصنع، ما يصنع. أما تخليل الخمر لو تخلل بنفسه هذا جائز، عاد خلا، بخلاف إذا فعل له الإنسان أشياء، الإنسان أشياء كالخميرة هذه فيعود خلا، هذا لا يجوز. لكن لو تخلل بنفسه جائز استخدامه، يعني للطعام وغير ذلك، لأنه ما صار خمرا صار خلا. قال: وخل الخمر ينفع المعدة الملتهبة، ويقمع الصفراء، ويدفع ضرر الأدوية القتالة، ويحلل اللبن والدم إذا جمدا في الجوف، سبحان الله، ويمنع الطحال ويدبغ المعدة ويعقل الطبيعة ويقطع العطش ويمنع الورم حيث يريد أن يحدث، ويعين على الهضم ويضاد البلغم ويلطف الأغذية الغليظة ويرق الدم، يعني من تصلبات الشرايين في جسم الإنسان، تجلطات الدماء، الجلطات، استخدام الخل يعينك على جريان الدم، ما يسمى الآن بحبوب الأسبرين يستخدموها في العيادة الصيدليات وغير ذلك، يعني يجعل الدم دائما رائق، ما يتجمد ما يتصلب، إن الجلطات هذه من تجمد الدماء، يتوقف في ذلك فيكون جلطة، لكن الإكثار منه ضرر، أو يشربه الإنسان بكثرة ضرر، وإلا هو أيضا مزيل للدهون، دهون الثلاثية الذي في جسم الإنسان وما يتعلق بذلك، ولا فوائد عظيمة. قال: وإذا شرب بالملح نفع من أكل الفطر القتال، وإذا احتسي قطع العلق المتعلق بأصل الحنك، وإذا تمضمض به مسخنا نفع من وجع الأسنان وقوى للثه، يعني إذا سخن هذا الخل يعني على النار قليلا فيتمضمض به وهو حار شيئا ما دافئ ينفع وجع الأسنان، ونافع للداحس إذا طلي به، والنملة والأورام الحارة وحرق النار، ومشهل للأكل، مطيب للأطعمة، صالح للشبان، وفي الصيف لسكان البلاد الحارة. وسيأتي ما يتعلق في بعد ذلك إن شاء الله في درس آخر بإذن الله.